أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لا بأس بالإشارة السريعة إلى العلاقة بين التقوى وبين الإيقان بالآخرة. الآخرة بما تتضمن من معنى الجزاء والنتيجة، الآخرة بما هي يوم الحصاد لكل ما عمله الإنسان في هذه الدنيا. هذا المعنى وهذا اليوم بما يتضمنه من معاني وحقائق، إذا وصل الإنسان فيه إلى مرتبة اليقين، حينئذ تتحقق التقوى. وإذا تحققت التقوى تنفتح المعارف والحقائق، فيأتي قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويتحقق الغرض من بعثة الأنبياء، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، والذي بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فتنفتح حينئذ المعارف على الإنسان من خلال تلك الملازمة بين الإيقان بالآخرة وبين التقوى. التقوى التي يحمل مدلولها اللغوي والعرفي معنى الحذر، هذه لا تحصل إلا برؤية عالم الآخرة بما يتضمنه من جزاء وعقاب وثواب وجنة ونار. إذا عاش هذا المفهوم في قلب الإنسان، حينئذ يتحقق الحذر والتقوى متقومة بالحذر. هذا هو الربط بشكل سريع بين الإيقان بالآخرة وبين التقوى. بعد جري هذه الأوصاف المتعددة المعرفة للإنسان المتقي، قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نلاحظ في مجموع الآيات التي تناولناها في هذه السورة المباركة إلى الآن، بعد استثناء الحرف المقطع، أن الكلام عن مطلبين رئيسيين. المطلب الأول تعريف المتقي الذي يهتدي بهداية الكتاب، وهذا تناولناه في الآيات المتقدمة. والمطلب الثاني: ماذا يجري على هذا المهتدي والمتقي؟ وهذا ما سوف نتناوله في هذه الآية الخامسة. ليش أركز على هذا البحث؟ لأن الآن عندما تأتي إلى الصورة الثانية في المجتمع المدني، وهي صورة الذين كفروا، سوف تجد نفس الشيء. في هذه الآية أجرى الباري عز وجل على المتقين حكمين. الحكم الأول يرتبط بعالم الدنيا، بعالم العمل، والحكم الثاني يرتبط بعالم الآخرة وعالم الجزاء. أما الحكم المرتبط بعالم الدنيا فهو الهداية: أولئك على هدى من ربهم. وأما الحكم المرتبط بعالم الآخرة والجزاء فهو الفلاح: وأولئك هم المفلحون، يعني الفائزون بما وعدهم الله تعالى. جاء باسم الإشارة في هذه الآية وكرره، ولم يقل وهم على هدى، بل قال أولئك على هدى. والنكتة البلاغية في الإتيان باسم الإشارة، مع أنه كان متمكنا من الاتيان بالضمير لتقدم المرجع. كان يستطيع أقول وهم من هو هم؟ أقول تقدم المرجع. والنكتة في الاتيان باسم الإشارة مع التمكن من الاتيان بالضمير لتقدم مرجعه أن اسم الإشارة يتضمن نكتة لا توجد في الضمير، ألا وهي بيان علة الحكمين، بيان علة الحكم الدنيوي وعلة الحكم الأخروي. كأنه يريد أن يقول لأجل تلك الصفات التي ذكرناها من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والاعتقاد بجميع الأنبياء والإيقان بالآخرة، لأجل هذه الصفات حكمنا عليهم بالهداية في الدنيا والفلاح والفوز بالآخرة. بينما لو جاء بالضمير لما استفدنا هذه النكتة. واضح نكتة الإتيان باسم الإشارة؟ هذا معنى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهنا تستوقفنا كلمة على في قوله أولئك على هدى. ما هو السبب في التوسل لإثبات هذا الحكم بعلى الاستعلائية؟ كان من الممكن أن يقال أولئك في هدى أو أولئك لهم الهدى، صحيح؟ ناحية تعبيرية لا يوجد أي مشكلة، أولئك في هدى، أولئك استقر لهم، أولئك ثبت لهم الهدى. لكن قال أولئك على هدى. النكتة في ذلك التدليل على أن هؤلاء المتقين الذين انصهروا بالأوصاف الخمسة المتقدمة وصلوا إلى مرحلة تمكنوا من الهداية. لا أنه ثبتت لهم الهداية كثبوت أي وصف لأي شخص. كلمة على التي للاستعلاء تتضمن معنى التمكن من الشيء، وهذا المعنى يفوت لو عبرنا باللام أو بفيه أو بغير ذلك من التعابير. فهؤلاء القوم لما تيقنوا الآخرة وعملوا لها فتذللوا في محراب العبودية مقيمين للصلاة وآثروا الخلق على أنفسهم فأنفقوا مما رزقهم الله وسلموا للأنبياء، هؤلاء استعلوا على الهداية وتمكنوا من الهداية أي تمكن. فصارت الهداية بيدهم يتصرفون بها كيفما شاء، لا أنها من الطوارئ والعوارض التي قد يتصفون بها طارة وينفكون عنها أخرى. فلذا قال أولئك على هدى، ونوّن كلمة الهدى تنوين تنكير نظير تنوين التنكير في قوله تعالى ولكم في الحياة قصاص، ولكم في القصاص حياة حياة يا أولي الألباب، حيث إن التنكير هنا لإفادة التعظيم. فهؤلاء على هدى عظيم متمكنين منه لتلك الأوصاف التي تحلوا بها. وبهذا نكون قد ختمنا المشهد الأول في مسرحية من يسكن في المدينة المنورة، ونقلب الصفحة إلى المشهد الآخر. قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. في آيتين متتاليتين حدثتنا هذه الصورة المباركة عن نموذج آخر من الناس. اتخذ له سمة الكفر، إن الذين كفروا. كما أنه في آيات الطائفة الأولى تناول الباري عز وجل مطلبين رئيسيين: تعريف بالمتقين وبأوصافهم، ثم المطلب الثاني ما يثبت لهم من جزاء. ففي الدنيا كانوا على هدى وفي الآخرة كانوا من المفلحين. كذلك في هذه الآية الشريفة أو في هذا المشهد الثاني عرف لنا طائفة الكفار وبين لنا ما يثبت لها حكم. شوف المقابلة في التصوير، يعني الآن من خصائص القصة القرآنية هي هذا النوع من التقابل في التصوير، يبين لك مشهدين أو أكثر أو يبينهما مع المقابلة بينهما في جميع الحركات والسكنات، يجعلك كأنك تعيش في قلب المجتمع. فإبداع في الصورة، إبداع في القصة، إبداع في العمل الفني القرآني. الحقيقة لن تصور لنا هذه الطائفة في المجتمع المدني حتى كأننا نعيش بين هذه الطائفة، والآن جاء يصور لنا طائفة أخرى في المجتمع مع هذا الاختصار الشديد المبتني عليه الآيات القرآنية. كان الكلام في غاية الوفاء، ما في شيء ناقص. بين لك من هم هؤلاء الطائفة، ما هي أوصافهم، وما هي نتيجتهم الربانية في الدنيا والآخرة. الآن هكذا يريد أن يفعل مع الطائفة الثالثة. الكفر في أصل اللغة العربية بمعنى الستر، ومن هنا يقال لليل إنه كافر لكونه يستر الأشياء. الكفر معنى الستر، الكافر الساتر. وأطلقت هذه الكلمة في القرآن الكريم على كل ساتر للحقائق الربانية، سواء سمي في الاصطلاح الفقهي مسلما أم سمي مشركا أم سمي كافرا. وفي هذه الآية الشريفة حذف المتعلق، قال إن الذين كفروا، كفروا بماذا؟ حذف، لا بمعنى حذف لا يتوهم. كثير التعبير في التعبيرات الأدبية يقول حذف المتعلق، لا بمعنى أنه كان موجود وحذف. حذف هنا بمعنى لم يذكر، لا يلتبس الأمر. حذف المتعلق، كفروا، كفروا بأي شيء، وقد يكون كفروا بالجبت والطاغوت، هذا يكون محل مادح، لا محل لو كفروا بأي شيء. بمقتضى المقابلة بين المشهدين نعرف متعلق الكفر، فلا يحتاج إلى ذكر. فإن أصحاب المشهد الأول آمن بماذا؟ بالغيب. بماذا؟ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. بمقتضى المقابلة هؤلاء كفروا بتلك الأمور التي آمنت بها الطائفة الأولى، فلا داعي لذكر متعلق. فلا يتوهم أن المتعلق هو الكفر بكل شيء، هو كل شيء، يكون المعنى كفر بكل شيء بما فيه الجبت والطاغوت. لا، ثم أراد أن يعطينا تعريفا لهذه الطائفة، فجاء التعريف أن من صفات هذه الطائفة أنها مستوية الحال من ناحية التأثر بالإنذار وعدمه، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر، صفة في قبال صفة المتقي، فإنه كان نواة وأرضية لتقبل الهداية، بينما هؤلاء الإنذار عندهم وعدم الإنذار سيئان، لا توجد عندهم هذه الأرض. فإذا كانوا كذلك فلا يكون حكم الله عليهم بالخبر شيئا خارجا عن حقيقتهم، وإنما هو حكم مسانخ لحقيقتهم. فجاء قوله في المطلب الثاني ليبين حكم هؤلاء في الدنيا وحكمهم في الآخرة، كما بين حكم المتقين في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة. فهؤلاء في الدنيا ختم الله على قلوبهم، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم. هذه هي الصورة الإجمالية لهذه الطائفة. كما هي العادة في البداية نحاول أن نبحث بحث مستقل متكامل في الآية، ثم نبدأ بعد ذلك بالتفصيل. من جملة الأمور التفصيلية في هذه الآية الشريفة هو تعيين المصداق. من هو مصداق الذين كفروا؟ تعيين المصداق لن يكون عن طريق الروايات، لأن الغالب في الروايات كما عرفت لا تكون في مقام الحصر، بل من باب الجري والتطبيق على المصداق الذي يكون للمتكلم أو المخاطب فيه عناية. هذا بعد ما في داعي نكرر. هل يمكن معرفة المصداق من خلال نفس القرآن؟ قد يقال أن هذه الآية الشريفة لا عمومية لها، إن الذين كفروا لا عموم لها لكل من هو كافر، والبعض جعل هذه الآية نقضا على علماء الأصول الذين يقولون بأن الجمع المعرف باللام يدل على العموم. الذين كفروا يعني الكفار، نظير الجمع المعرف باللام. علماء الأصول قالوا يدل على العموم، فالبعض يرى أن هذه الآية لا تدل على العموم، وإنما الكلام عن طائفة خاصة من الكفار. مع قطع النظر عن تعيين هذه الطائفة، لماذا لا تدل هذه الآية على العموم؟ لأنه في هاتين الآيتين ثبت حكم لهذه الطائفة، وهو الخسف، والختم لا ينفع معه التبليغ. مع أن الرسول صلى الله عليه وآله قد وعظ الكفار في كثير من المواطن، وأسلم الكثير منهم، فإسلام الكثير منهم يتنافى مع الختم. من ختم على قلبه لا يتقبل الإيمان ولا ينفع معه التبليغ. فإذن لا يراد من هذه الآية جميع مصاديق الكافر، إذن نفس الآية تدل على ذلك من دون حاجة إلى الاستعانة بالروايات. هذا المقدار نقبله، لا يراد من الآية الشريفة مطلق من يصدق عليه عنوان الكفر. طبعا لا نشكل بها أيضا على علماء الأصول كما فعل الفخر الرازي. ليه؟ ما هو جواب الفخر الرازي؟ لا، حتى ليس من باب التخصيص،
خاص بالبينة.
شوف، يمكن أن يجاب عن الفخر الرازي بأجوبة هذا باعتبار خارج عن محل الكلام، أذكره بشكل سريع لكن لا يخلو من فائدة. يمكن أن نجيب على الفخر الرازي أولا أن هنا الذي نال العهد، كفار كفار معبودين. جاء العلماء، متى تدل على العموم؟ وأكرم العلماء إذا لم تكن الألف واللام للعهد. هذا جواب يمكن أن نجيب بجواب أفضل فني أكثر. شوف الآن، لو قلت لك أنا أكرم العلماء العدود، صيغة الجمع استعملت في العموم، لكن مرادي ماذا؟ عموم دائرة، أي دائرة؟ دائرة العلماء العدود. وهنا الصيغة مستعملة للعموم، دائرة الكفار، أي كفار؟ الذين يستوي عندهم الإنذار وعدم انتفت. مثل عندما تقول أكرم كل عالم، دعك من صيغة الجمع، كل أوضح دلالة على العموم. أكرم كل عالم عادل، هذا ما في عموم؟ في عموم، لكن غاية الأمر الدائرة كان دائرة العلماء العدول، فيجب أن تكرمهم كله. فيما نحن فيه، لو قال إن كل كافر ثبت له كذا وكذا، أي كافر الذي ثبت له كذا وكذا، الكافر الذي سواء عليك أنظرتهم أم لم تنظره، فإشكال الفقر الرازي في الحقيقة غير وارد. حتى لو لم نعمم الذين كفروا على كل مصادق، صار واضحا؟ إذن هذا المقدار من فهم هذه الآية الشريفة، لأنه استعانة بالقرآن، نقبله. أما تحديد المصداق بطائفة خاصة كأبي جهل وأمثاله من رؤوس العصر الجاهلي، فلا نقبله. في بعض التفاسير موجود التخصيص، فهذه الآية تنطبق عليهم وعلى غيرهم، فلا نرى مانعا من شمولها لرؤوس أهل الكتاب كأحبار اليهود الذين قال عنهم القرآن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهؤلاء قسم منهم قد يتوب، وقسم منهم ختم الله على قلبه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أما أولئك الذين ماتوا وهم كفار، عقابهم أولئك من الذين ختم الله على قلبه. فلا نرى اختصاص هذه الطائفة بفئة خاصة، نعم تنطبق عليهم وعلى غيرهم إلى يوم القيامة. فالذي لا يؤمن بالغيب إذا كان من صفاته أنه مما يستوي عنده الإنذار وغيره، تشمله هذه الآية الشريفة. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم. أي نعم. فيك تبدأ بالسؤال مباشرة من دون أن تمهد له. أقول يعني فيك تسأل مباشرة بالحمل الشايع. نعم. أي تفضل. مجموعها تنطبق على كل مسلم. الإيقان بالآخرة والإيمان، الإيمان الجازم الذي يترتب انعكاس عملي في الخارج. هذا تقدم شرحه مفصلا. قلنا المقصود من الإيمان لا مجرد المعرفة، الإيمان الذي يترتب جريا عمليا عليه.
لا
ليس كل الإيقان بالآخرة سهل. تؤمن غير توقن. شرحنا يوم أمس معنى الإيقان.
المقابلة بين الكافر وبين المسلم وبين الوقت
كأننا نحن. المقابل بعد في طوائف أخرى
لا
ما قلنا على أمير المؤمنين فقط. في هذه الآيات هكذا، في آيات أخرى في سورة التوبة كذا، أنه بين في طائفة بين فيرجى لها أن تنتقل إلى هذه الطائفة ويرجى لها أن تنتقل إلى هذه الطائفة.
مقتضى
المقابلة لا، في ثلاث طوائف الآن سوف طيب في ثلاث طوائف، لكن في كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث يوجد مراتب. يعني الطائفة الأولى لها مراتب، يعني أمير المؤمنين تنطبق عليه الطائفة الأولى، سلمان تنطبق عليه الطائفة الأولى، ولكن بماذا؟ بمراتب. لكن لا بد أن يكون هناك الحد الأدنى. هذا الحد الأدنى إذا خرجنا منه حينئذ ندخل في طائفة من الطوائف.
نعم. المتقي هو الذي هو وجهه
هذا مراتب. هذا مراتب. ليش هذا له مراتب أيضا. الإيقان بالآخرة إلا الأوحدين فأبالي وهو كذلك. يعني شوف الآن سالت أودية بقدرها بمقدار ما نتدرج في هذه الطقوة، بمقدار ما نتقبل الهداية القرآنية، فألا في مرتبة دنيا في مرتبة عليا. بل صحيح. نعم. كيف لا ما خصصناها؟ هذا نفس الإيقان بالآخرة، نفس الإيمان الذي ينسجم مع العمل. هذا بحسبه، كل واحد له مقدار معين. إذا التقوى الكاملة، بل صحيح التقوى الكاملة لا تحصل بمقدار. أنت قاعد تعمل هذا المعنى معنى متواطئ. لا، حتى هذا اليقين بعالم الآخرة له مراتب متفاوتة، لأنه نقطة وانتهت. لا، هذا له مراتب متفاوتة.